أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء، وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد، أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي، يا علي يا محمد، اكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان، يا مولانا يا صاحب الزمان، الغاوث الغاوث الغاوث، أدركني أدركني أدركني، الساعة الساعة الساعة، العجل العجل العجل. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى العلي القدير، بعد التوكل على العلي القدير، وبعد شفاعة الإمام سلام الله عليه صاحب العصر والزمان، وبتسديده وبفضله وببركته وخيره، نشرع بمحاضرات المرحلة الثانية من علم الأصول على نهج وسيرة ونظرية وبحث السيد الأستاذ المعلم السيد محمد باقر الصدر قدست نفسه الزكية. أشرنا في مناسبات عديدة وربما أيضا كانت إشارات عديدة في بحث المرحلة الأولى التي انقضت بفضل الله ونعمه علينا، تحدثنا عن بحوث المرحلة الأولى، وقلنا هذه البحوث التي ستبحث في المرحلة الأولى نفس الضابطة ونفس العناوين ونفس التسلسل سيأتي في المرحلة الثانية لكن بصورة أوسع وأكثر شمولية، وكذلك في المرحلة الثالثة أيضا سيأتي الكلام على نفس التسلسل ونفس الضابطة وبصورة أوسع وأكثر شمولا. وعلى هذا ننصح بأن من يحضر أو يسمع الدرس عليه أن يطلع، إذا كان في المرحلة الأولى يقينا يطلع على ما موجود في المرحلة الأولى، وإذا كان في المرحلة الثانية يطلع على ما موجود في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. وللفائدة المترتبة والمتوقعة ولزيادة الفائدة طبعا ننصح بأن يطلع ولو اطلع على المرحلة اللاحقة عندما يكون في المرحلة الأولى، يقرأ المرحلة الأولى وإذا استطاع وكان عنده تلك الإمكانية الذهنية فيطلع على ما موجود في المرحلة الثانية ولو إجمالا، وهكذا في المرحلة الثانية نحن هنا يستطيع الطالب أن يطلع على المرحلة الأخرى. وكما تحدثنا وأشرنا أو كما هو ذكر السيد قدسة نفسه الزكية في مقدمة المرحلة الأولى، في مقدمة هذا الكتاب الذي بين أيدينا، ذكر بأنه يتدرج بإعطاء المعلومة، وفي هذه المرحلة الثانية يبدأ هنا بإعطاء، يعني هكذا يجعل الذهن يستأنس بطرح الإشكالات وبالرد على تلك الإشكالات، لكن لا يطرح كل ما يعني موجود من إشكالات على المبحث أو على المطلب أو على المسألة أو القضية التي بين يديه والتي يبحثها في داخل هذا البحث أو ذلك البحث أو المبحث. يتدرج هنا ربما يعطي إشكالا أو أكثر أو لا يعطي شيئا ويلفت إلى أمر معين، وفي المرحلة القادمة إن شاء الله المرحلة الثالثة إذا بقيت الحياة إن شاء الله وكنا في هذه الحياة على خير جميعا، ستكون أو نسمع التوسعة ونقرأ ونطلع على الإشكالات بصورة أكثر تفصيلية وبطريقة ربما يكون الطرح بصورة أعمق، وهكذا في البحوث الخارج طبعا تكون القضية أو الأمور المفروض تكون شاملة وعامة لكل ما يطرح. كما هناك أيضا في المرحلة الأولى كان البحث طبعا دخل في تمهيد هناك وتحدث عن الموضوع الأول كأنما في المدخل، هو كان عن علم الأصول، تعريف علم الأصول وموضوع علم الأصول. وقد طرحت عدة عناوين أو لنقل عدة تعريفات لعلم الأصول، أو لنقل مرة علم الأصول بمراحل، وكل مرحلة كانت يعني يمكن أن ننتزع منها مشهور التعريف لنقل، أو ما اشتهر من تعريف ولو على نحو الإجمال. فلنقل المرحلة الأولى كان يقال أو يطرح من تعريف أو مشتهر من تعريف بأن علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، هذا أيضا طرحنا هذا العنوان حسب يعني ما أذكر أعلم، أو مثل هذا العنوان نعم طرحناه في المرحلة الأولى. هنا أيضا ربما سجلنا هناك بعض الشيء، أيضا هنا يسجل وبطريقة قلنا ربما أكثر يعني عمقا مما طرحناه هناك، وسجل على هذا التعريف عدة إشكالات، كنا نعرف عدة إشكالات أو عدة اعتراضات نتعلم قلنا وسنتعلم ونستأنس بما يطرح. وأنا ربما جمعت يعني هي ترجع إلى ثلاثة إشكالات أكثر أو أقل، لكن أطرح يعني من الإشكالات هنا في هذه المرحلة، وسأقتصر بالإجابة أو بالإشارة السريعة وب يعني دخول بتفصيل ما طرحه في هذه المرحلة. الإشكال الأول أو الاعتراض الأول أو المناقشة الأولى أي شيء سميه، أن التقييد بالتمهيد أو بالممهدة هكذا هو يطرح، يقول بعض العلماء قيدوا بالممهدة أو بالتمهيد، قيدوا بالتمهيد في التعريف، يشكل السيد قدسة نفسه أو يسجل إشكال في هذا المقام أو في هذه المرحلة بأن التقييد بالتمهيد ليس فيه ثمرة. لماذا؟ أو ما هو الاعتراض على التقييد بالتمهيد؟ أولا بأن التقييد هكذا ربما يعني يطرح بهذه الصورة، لنقول يقال أو يقول السيد قدسة نفسه بأن التقييد بالتمهيد يشير إلى أو يظهر في أن القواعد أو المسائل الأصولية تكتسب أصوليتها من أي شيء؟ من التمهيد، من كونها ممهدة. وهذه فيها لنقل تصريح أو فيها إشارة، لنقل فيها إشارة عندما نقول ممهدة فيها إشارة إلى جريان عملية الاستنباط، فيها إشارة إلى وقوع عملية الاستنباط، فيها إشارة إلى الاطلاع عندما نقول عن الاستنباط الاطلاع على المباني الأصولية والدخول في عملية الاستنباط عندما يكون فيها تمهيد لعملية الاستنباط أو لاستنباط الحكم أو لاستنباط الجعل. وبهذا الطرح لنقول وبهذه المرحلة ماذا سيكون؟ سيكون علم الأصول أو المسائل الأصولية التي تبحث في علم الأصول ستكتسب، عندما نقول تكتسب أصولية تكتسب أصوليتها وتدخل في مسائل علم الأصول وتعتبر من المسائل الأصولية، متى؟ عندما يتحقق عنوان التمهيد. ونحن قبل قليل قلنا عنوان التمهيد يشير إلى الدخول في عملية الاستنباط أو التمهيد لعملية الاستنباط، والتي يسبقها قلنا عملية دراسة علم الأصول والخوض في علم الأصول ومعرفة المسائل الأصولية والوصول إلى نتائج في المسائل الأصولية حتى يحصل عندنا التمهيد. فكأنما المسائل الأصولية تعريفها يعتمد على أن نعرف الأصول، يعتمد على أن نعرف المسائل الأصولية. فمعرفة المسألة الأصولية أو معرفة علم الأصول يعتمد على معرفة المسألة الأصولية. بعبارة أخرى لنقل، نقول بأن أصولية المسألة يعتمد على التمهيد، يعتمد على، قلنا، على تدوين المسألة الأصولية في علم الأصول. ونحن ماذا نحتاج؟ التعريف. عندما نريد أن نحدد نعرف العلم علينا أن نعطي ضابطه ونعطي مائز لهذا العلم قبل أن يدخل هنا في علم الأصول، يدخل في عملية الاستنباط، يدخل في عمل الفقيه. يدخل في تحديد بعض الخصوصيات في علم آخر الذي هو علم الفقه، أو في عمل الفقيه كما قلنا. نحن نحتاج إلى ضابطة تسمى ضابطة قبلية، قبل أن ندخل في العلم، قبل أن نخوض في العلم، قبل أن ندون العلم، قبل أن ندرس العلم، قبل أن يكون العلم ممهدا لعلم آخر ولعملية استنباط فقهية. إذن ضابطة قبلية نحتاج في المقام. فما هي الضابطة التي جعلت هذه المسألة في علم الأصول، وجعلت مبحث هذه المسألة وبحث هذه المسألة في هذا العلم الذي هو علم الأصول؟ بعبارة ثالثة أوضح لنقل الإشكال ما هو. يقول لو كان التمهيد له مدخلية، عندما نقول العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، ربما ترجع إلى، قلنا، إلى يعني إشكال آخر، لكن نقول إذا كانت الضابطة هي بالتمهيد، أو التمهيد يكفي بي أو في تمييز المسألة الأصولية عن غيرها، نقول أيضا المسائل اللغوية، مسائل الرجال، أيضا تكون ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. الآن نقول المسائل الرجالية هل يدخل في تعريفها التمهيد للاستنباط؟ أو مسائل اللغة هل يدخل في تعريف التمهيد للاستنباط؟ لاحظ، إذن يوجد ضابطة لتعريف علم الرجال أو لتحديد المسألة الرجالية ودخول هذه المسألة في علم الرجال، ويوجد ضابطة قبلية قبل أن تدخل في علم الأصول. بالنسبة إلى مسائل اللغة يوجد ضابطة تحدد علم اللغة، تحدد هذه المسألة وتميز هذه المسألة وتجعل هذه المسألة مختصة في مباحث علم اللغة. إذن علينا أن نعرف ما هي الضابطة التي تجعل هذه المسألة مبحوثة في علم الأصول قبل أن نقول هي تدخل في عملية الاستنباط. إن شاء الله أرجو أن تكون المسألة فيها شيء من الوضوح إن شاء الله. بعبارة أخرى أو بتعبير آخر، كما يعبر السيد قدسة نفسه الزكية، يقول بأن عنوان التمهيد، أو نقول هذه ممهدة، هذا العنوان منتزع، عنوان انتزاعي، عنوان منتزع في طول تأليف العلم. بعد أن نؤلف العلم هذه المسألة تكون ممهدة لذلك، بعد أن نعرف ما هي المسائل الأصولية، بعد ذلك نقول هذه المسألة ممهدة. كما نقول بعد تأليف علم الرجال نقول هذه المسألة الرجالية ممهدة لعملية الاستنباط أو الاستنباط، وبعد أن نؤلف ونعرف علم اللغة ونؤلف وندون علم اللغة، بعد ذلك نقول هذه المسألة اللغوية ممهدة لعملية الاستنباط. أرجو أن يكون ربما جانب المثالية أو المثال بينهم، بين المسألة المطروحة وبين اللغة والرجال، تكون القضية أوضح. إذن عنوان التمهيد، وهنا أيضا كما يعني تابعنا واستقرأنا ما طرحه السيد قدسة نفسه الزكية، أو ما طرحه من طرح التمهيد واعترض عليه السيد، أو الذي أدخل التمهيد في التعريف، هو طبعا يقصد الممهدة وليست الممهدة، وطرح السيد قدسة نفسه أيضا على عنوان الممهدة. يقينا عندما تكون العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، يقينا الممهدة أي المدونة، فهنا واضح القضية والإشكال يكون يعني يكون واضحا جدا بأنه ممهدة أي بعد التدوين، وهي نحتاج إلى ضابطة قبل أن ندونها، وهي تلك الضابطة التي جعلت هذه المسألة في هذا العلم. القضية واضحة، لكن نحن ناقشنا على عنوان الممهدة أيضا يشملها ولا يسجل عليها هذا الإشكال، لكن نعم فيها المسألة ربما يعني قابلة للطرح، فلذلك قلنا يرجع هذا الإشكال إلى الإشكال الذي سيطرح لاحقا، وهو أنه النقض بمسائل الرجال مثلا، فهذه ضابطة إذا تخرج أو لا تفيد في هذا المقام ولا تدخل في يعني التعريف، أو لا تخصص لنقل، أو لا تشخص المسألة الأصولية ولا تميز المسألة الأصولية عن غيرها ما دامت غير مسائل ممكن أن تدخل في هذه الضابطة بعنوان التمهيد. هذا إذن الإشكال الأول، هو كما طرح قلنا ممكن أن يرجع إلى إشكال آخر لكن لا بأس بطرحه كما طرحه السيد قدسة نفسه. حتى يدفع هذا الإشكال ماذا نعمل إذن لحل هذه المشكلة؟ نحن كل إشكال لنقول الآن نطرح هذا الإشكال، وكيف نحل هذا الإشكال؟ نحن عندنا تعريف وعندنا فيه عدة ألفاظ وعدة عناوين، فكيف نطرح الإشكال وكيف نرد هذا الإشكال؟ قلنا العلم المرحلة الأولى والتعريف الأول والعلم بالقواعد الممهدة استنباط الحكم الشرعي، قلنا يوجد إشكال على الممهدة، سجلنا هذا الإشكال، كيف ندفع هذا الإشكال؟ علينا أن نغير عنوان الممهدة. لذلك قال السيد قدسة نفسه نقترح بأنه نغير عنوان الممهدة، فنقول بدل ما نقول الممهدة التي تقع في طريق الاستنباط، هو العلم بالقواعد التي تقع في طريق الاستنباط، مجرد قلنا عنوان التمهيد يشير إلى أو فيه شيء من ال من الترتيب بعد التدوين أو بعد تأليف العلم كما طرحناه وبينا سابقا، فنطرح عنوان التي تقع في طريق الاستنباط. طبعا قلنا مع هكذا مع النقاش يبقى النقاش، لأنه أيضا مسائل اللغة تقع في طريق الاستنباط، وأيضا مسائل الرجالية تقع في طريق الاستنباط، لكن قلنا نحن والتمهيد وعنوان التمهيد الآن ندفع نغير التمهيد نقع في طريق، حتى لا نكون لنقول التمهيد ربما فيه شيء أو يستبطن شيئا من من القرب أو لنقول من الملازمة بين هذه القاعدة وبين وقوع عملية الاستنباط، قرب هذه علة أخيرة في عملية الاستنباط أو في وقوع عملية الاستنباط أو مقدمة قريبة من عملية الاستنباط، أي شيء نريد أن نعبر قلنا توجيه لهذه العبارة، نغير عنوان التمهيد عنوان التي تقع في طريق الاستنباط، وقلنا أيضا هذا أيضا سجلنا عليه بأنه حتى المسائل الرجالية نحن هناك سجلنا نقاش حتى المسائل الرجالية تقع في طريق الاستنباط، وحتى المسائل اللغوية أيضا تقع في طريق الاستنباط. إذن هذا الإشكال سجل، أيضا إشكال آخر الذي يسجل على هذا، قلنا لو يعني نحن نطرح الإشكال بهذه الصورة، نقول لو سلمنا بأن عنوان التمهيد نسلم به أو كما أشكل على أو سجل الإشكال على التمهيد أيضا على الوقوع في طريق الاستنباط، نفس الإشكالات التي تسجل هنا تسجل هنا، إذن عنوان التمهيد انتهينا منه ودفعناه بهذه القضية، لكن يبقى هذا الإشكال، إذا قلنا غيرنا التمهيد وقلنا تقع في طريق الاستنباط يبقى إشكال على هذا أيضا، وما هو الإشكال الذي هو نفسه إذا سجل على هذا يقع في طريق الاستنباط؟ يقينا هو يسجل على التعريف الأول الذي هو الممهدة للاستنباط. ما هو الإشكال الذي يسجل؟ الإشكال الذي يسجل هنا أيضا نقول كما قلنا بأن هذا التعريف يشمل مسائل اللغة ويشمل مسائل علم الرجال، كثير من المسائل اللغوية تقع في طريق الاستنباط وهي ممهدة للاستنباط. وكثير من مسائل الرجال تقع في طريق الاستنباط أو نقول هي ممهدة للاستنباط. إذن علينا أن الآن نعطي ضابطة نخرج المسائل الرجالية أو المسائل اللغوية. الإشكال الثالث الذي يسجل على هذا التعريف أنه يوجد مسائل أخرى أيضا يعني ينقض عليه بدخول القواعد الفقهية بهذا التعريف. فالقواعد الفقهية أيضا هي ممهدة لعملية الاستنباط، أيضا هي تقع في طريق الاستنباط، ممهدة للاستنباط وتقع في طريق الاستنباط. إذن نقضنا عليه بالرجال، نقضنا بمسائل رجالية، ونقضنا عليه بمسائل اللغة، ونقضنا عليه بالقواعد الفقهية. وهكذا نقول. وإضافة لذلك نحن ماذا قلنا؟ التعريف هو الأصل الأول كان هو في مرحلة العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، والمرحلة الثانية قلنا فقط إشكال التمهيد، غيرنا التعريف أو غيروا التعريف قالوا العلم بالقواعد التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. واضح المسألة؟ هذا التعريف الأول وهذا التعريف الثاني. نحن في هذه القضية أو في هذه الضابطة أو في هذا التعريف، إذن عندنا التعريف الأول والتعريف الثاني. التعريف الأول قلنا العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، وهناك الثاني هو العلم أو المرحلة الثانية أو التعريف الثاني العلم بالقواعد التي تقع في طريق الاستنباط. قلنا ما هي الإشكالات التي تسجل هنا؟ الإشكال الأول قلنا على التعريف الأول هو عنوان التمهيد وما ناقشنا. الإشكال الثاني يسجل على التعريف الأول وعلى التعريف الثاني هو دخول مسائل الرجال ودخول مسائل اللغة، كثير مسائل الرجال ومسائل اللغة، وأيضا دخول هذا كما الأول ينقض عليه بمسائل اللغة ومسائل الرجال، ثانيا ينقض عليه أيضا بشموله القواعد الفقهية كقاعدة الفراغ مثلا. والشيء الآخر أو الإشكال الثالث أو الرابع يكون عندنا، الأول كان ناقشنا بعنوان التمهيد، الثاني كان دخول المسائل الرجالية واللغوية، الإشكال الثالث كان دخول القواعد الفقهية، الإشكال الرابع هكذا حتى نتعلم كيف نسجل الإشكالات على كلمة كلمة أو على عنوان عنوان أو على فقرة فقرة أو على كل التعريف. الإشكال الرابع يقول هذا التعريف قاصر عن شمول ماذا؟ عن شمول المسائل أو عن شمول مسائل الأصول العملية. لماذا؟ لأن مسائل الأصول العملية لا يستنبط منها الحكم الشرعي. نحن قلنا هو موضوع الأصول العملية هو الشك بالحكم الشرعي. إذن ماذا نستخلص منها أو نستفيد منها أو نستنبط منها؟ نستنبط من المسائل من مسائل الأصول العملية ماذا؟ نستنبط نتيجة وموقف عملي فيه تنجيز وتعذير. إذن الأصول العملية ماذا تعطيني؟ تعطيني الحكم؟ لا يعطيني الحكم، لا تعطيني الحكم. إذن لا يوجد استنباط للحكم الشرعي، إذن لا يوجد عندي استنباط للحكم الشرعي. إذن النقاش هنا أين صار؟ صار في العنوانين أو في العنوان الأخير أو في الكلمتين الأخيرتين أو في العنوانين الأخيرين أو هذا العنوان بخصوصية لنقول تعدد الدال لمدلول هو الحكم الشرعي. فعنوان الحكم الشرعي هو لا يفي في دخول الأصول العملية أو مسائل الأصول العملية في تعريف علم الأصول، وهي داخلة يقينا. إذن علينا أن نغير لاستنباط الحكم الشرعي، نغير الحكم الشرعي إلى عنوان آخر حتى يكون شاملا لمسائل الأصول العملية. أيضا طرحوا علاج لهذه القضية قسم، عرفوا ما هو يعني نقول نقصد من الحكم الشرعي بما يشمل مثلا الوظيفة العملية، أو نغير ونقول للاستنباط. حكم وموقف عملي. وكما يعترض أيضا هذا يعترض عليه هذا عبارة عن تجميع وليس تحديد ضابطة معينة. عموما لا نريد أن ندخل بتفصيل هذه القضية، لكن علينا أن نعرف حتى هذه المحاضرة الأولى، ولا نريد أن نشتت يعني أفكاركم بهذا الأمر، لكن علينا أن نعرف بأنه عندنا قضية هكذا تطرح. نقول تعريف علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. قلنا ممهدة، ناقشنا هذا الأمر، سجلنا عدة إشكالات. الإشكال الأول هو النقاش مع عملية التمهيد والتقييد بالتمهيد، وقلنا ليس في ثمرة أو فيه نوع من المصادرة، ويجعل مسائل علم الأصول معتمدة على أو متوقفة على التدوين وعلى تأليف العلم وعلى التمهيد للاستنباط. ونحن نحتاج في كل علم، ونحتاج في علم الأصول وفي غيره إلى ضابطة التي على أساسها أدخلنا هذه المسألة في هذا العلم وبحثناها في هذا العلم، ضابطة قبلية قبل أن تدون وقبل أن يؤلف العلم وقبل أن تستعمل وتستخدم في عملية الاستنباط أو في عملية التمهيد. هذا الإشكال الأول، قلنا في التمهيد. الإشكال الثاني الذي يسجل هو أن التعريف لا، هكذا قلنا بالتعريف يجب أن يكون مانع جامع. هنا لا يمنع التعريف، غير مانع لمسائل الرجال وغير مانع لمسائل اللغة. وأيضا هذا الإشكال الثاني. والإشكال الثالث، غير مانع لي، تستطيع أن تقول غير مانع لمسائل الرجال الثاني، غير مانع لي مسائل اللغة الثالثة. الإشكال الرابع هنا يكون غير مانع لي القواعد الفقهية والإشكال الرابع غير جامع، أي لا يشمل علم الأصول أيضا من ضمن المسائل الأصولية هي الأصول العملية، وهذا التعريف لا يدخل الأصول العملية. إذن هو لا يجمع كل أفراد أو كل كل أفراد المسائل الأصولية. قلنا لدفع الإشكالات دفعنا عنوان التمهيد بأن غيرنا، قلنا العلم بالقواعد التي تقع في طريق الاستنباط، في طريق استنباط الحكم الشرعي، وندفع ندفع الإشكال الذي يشير إلى عدم دخول الأصول العملية الذي كان هو الإشكال الرابع. قلنا نغير، نعطي معنى للحكم الشرعي أو نغير هذا العنوان حتى نلتزم، قلنا بما طرح من قبل السيد في هذه المرحلة. وأيضا قلنا صار عندنا التعريف الأول، قلنا القواعد العلم بالقواعد مهدى استنباط الحكم الشرعي، غيرنا التمهيد، قلنا العلم بالقواعد التي تقع في طريق الاستنباط الشرعي، دفعنا عنوان التمهيد. إذن كيف نخرج اللغة؟ كيف نخرج الرجال؟ كيف نخرج القواعد الفقهية؟ قال نضع عنوان المشتركة في عملية الاستنباط. واضح؟ إذن أعطى العنوان الثالث لدفع الإشكال، لنقول الثاني لدفع الإشكال الثاني وإلى حد ما الإشكال الثالث، لكن في هذا المقام نقول ليدفع الإشكال الثاني هو يخرج القواعد، يخرج مسائل اللغوية أو مسائل اللغة ويخرج مسائل الرجال. فماذا قال؟ التعريف الثالث أو المرحلة الثالثة يكون تعريف علم الأصول كما ذكره السيد قدس نفسه، هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط، المشتركة عموما المشتركة في عملية الاستنباط، تدخل في أكثر من، كل عنصر من هذه العناصر يدخل في أكثر من مسألة، يدخل في أكثر من باب. يعطي تعريف، نحن هذا التعاريف وهنا نطرحها هي قضية اعتبارية، كل إنسان يطرح العنوان كما يقول لا مشاحة في الاصطلاح، مشتركة في عملية الاستنباط. هنا تقول ما هي أيضا تلك تشترك في عملية الاستنباط، يعطي تعريف للاشتراك حتى نحن قلنا في أكثر من مسألة أو في أكثر من بعض، حتى نقول كل إنسان يطرح العنوان ونعرف ماذا يريد وماذا يقصد بهذا. لم يكتفي بهذا، يقول ونقصد بالاشتراك هنا، ماذا يقصد بالاشتراك؟ يقصد بالاشتراك هو صلاحية العنصر، تضع خطا تحت صلاحية العنصر، صلاحية العنصر، قابلية العنصر، صلاحية العنصر للدخول في استنباط حكم أي مورد من الموارد التي يتصدى لها الفقيه. يعني هكذا نقول نقصد. إذن هنا ماذا نقصد؟ هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط، أو العلم بالعناصر التي لها الصلاحية للدخول في استنباط أي حكم أو استنباط حكم في أو أي مورد من الموارد التي يتصدى لها الفقيه في أكثر من باب، في أكثر من مسألة. يعطي مثلا المثال، يقول ظهور صيغة الأمر في الوجوب، تكون نستفيد من هذه في باب الصلاة وجوب الصلاة، نستفيد في باب الصوم وجوب الصوم، نستفيد في باب الحج وجوب الحج. هنا نأتي نقول هل علم الرجال المسائل الرجالية فيها هذه الضابطة؟ مسائل اللغة هذه الضابطة تدخل في عدة أبواب؟ نقول ليس لي مسائل اللغة هذه الضابطة. مثل لفظ الصعيد يأتي في مورد في مسألة خاصة، يبحث في تلك المسألة، لا يدخل، يعني يدخل في باب التيمم لنقل، في مسائل التيمم، لا يدخل في مسائل الحج مثلا، أو لا يدخل في باب الحج، أو لا يدخل في باب الزكاة، أو لا يدخل في باب الصوم. إذن قلنا التعريف الثالث نحن ضمن هذه المرحلة، نطرح هذه القضية. إذن الإشكال قلنا حتى نكون أكثر يعني تحديدا وتدقيقا فيما طرح في هذه المرحلة، لأن هنا نحتاج إلى أن نعطي ضابطة أخرى حتى نخرج المسائل الرجالية، ونعطي ضابطة حتى ندخل المسائل الأصول العملية، فيكون نغير من حكم إلى جعل، وجعل شرعي، وهل نضيف له الكلي أو عدم الكلي، هكذا حسب التفصيل إن شاء الله سيكون لاحقا. لكن علينا أن نعيد المطلب حتى نقرأ إن شاء الله ونختم درس اليوم بعون الله تعالى. إذن قلنا عندنا في هذه المسألة، نحن نكرر لأن الموضوع جديد ومحاضرة أولى، ونريد أن نستفيد من هذه القضية التي تطرح أمامنا. قلنا العنوان هو تعريف علم الأصول، طرح الثلاث أو ثلاثة تعريف. الأول هو العلم، تعريف علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الشرعي الحكم الشرعي. العنوان الثاني أو التعريف الثاني هو العلم بالقواعد التي تقع في طريق الاستنباط أو في طريق الاستنباط الشرعي الحكم الشرعي. لماذا نحن غيرنا التعريف؟ قلنا لأن سجلت إشكالات على التعريف الأول واعتراضات، فلدفع تلك الاعتراضات طرح هذا التعريف الثاني، هو العلم بالقواعد التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. هذا أيضا سجلت عليه إشكالات، طرح هذا التعريف، هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط. العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط، ماذا يقصد بالاشتراك؟ طرح الاشتراك هو صلاحية العنصر للدخول في أكثر من باب من أبواب الفقه. في أكثر من باب في عملية الاستنباط، في أكثر من باب من أبواب الفقه في عمليات استنباط في هذا الباب أو في ذلك الباب. الإشكالات التي سجلت لا ننسى عملية أو كلمة أو عنوان التمهيد كان عليه إشكال، دخول مسائل الرجال، دخول مسائل اللغة، دخول القواعد الفقهية، عدم شموله لمسائل أصول عملية. في نهاية المطلب كانت الإشارة إلى أي شيء؟ في نهاية المطلب كانت عندنا إشارة إلى الصعيد، وكلمة الصعيد وهذه تدخل هي عبارة عن عنصر خاص، وهناك كانت هي عنصر مشترك أو مشترك في عملية الاستنباط، وهنا عنصر خاص، فعندنا عنصر المشترك أو العنصر العناصر المشتركة والعناصر الخاصة. إذا عندي عنصر مشترك أو مشترك وعندي عنصر خاص، فالعنصر المشترك هو المسائل الأصولية، والعنصر الخاص كالصعيد مسائل اللغة أو الرجال أو غير هذه المسائل. من هذه نعرف بأن في عملية الاستنباط كم من العناصر، كم نوع من العناصر عندنا؟ عندنا عناصر خاصة وعناصر مشتركة. العناصر الخاصة هي التي تتغير من مسألة إلى أخرى وتدرس، هي في علم الأصل في كل مسألة تدرس، في علم الفقه تدرس هذه العناصر الخاصة، متن هذه الرواية، متن تلك الرواية، تركيب هذه الرواية، تركيب تلك الرواية اللفظي وهكذا. العناصر المشتركة هي القواعد العامة التي تدخل أو لها الصلاحية أن تدخل في عمليات استنباط أحكام عديدة في أبواب مختلفة. ما هو عمل الفقيه؟ عمل الفقيه يطبق العناصر المشتركة والنظريات العامة على العناصر الخاصة. إذن هنا أيضا علينا أن نقرأ إن شاء الله، لأن كما تعلمون الكهرباء ومشكلة الكهرباء في كل مكان، نسأل الله تعالى أن يكفي الوقت للقراءة. بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم. تعريف علم الأصول: يعرف علم الأصول عادة، تضع عادة بين قوسين، يعرف علم الأصول عادة بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي وتوضيح ذلك. يقول السيد محمد باقر الصدر قدسة نفسه الزكية: إن الفقيه في استنباطه مثلا للحكم بوجوب رد التحية، إن الفقيه في استنباطه عندما يريد الفقيه أن يستنبط الحكم بوجوب رد التحية من قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إذا أردنا أن أو أراد الفقيه أن يستنبط الحكم الشرعي من هذه الآية الكريمة، ويقينا يعني تكون أو يكون الاستنباط هو استفادة حكم الوجوب من هذه الآية، والآية قلنا ماذا تقول؟ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. نعم بأحسن وليس بلي، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذن ماذا يعمل؟ نتذكر ما طرحناه أو ما اطلعنا عليه أو ما علمنا به من المرحلة السابقة. أول شيء يستعين بظهور صيغة الأمر في الوجوب، يقول صيغة الأمر فحيوا، هنا عندي صيغة أمر، وإضافة إلى هذا أولا قلنا ظهور صيغة الأمر في الوجوب ظاهرة في الوجوب، وهذا الظهور قلنا ليس فقط تحديد الصغرى، نقول هذه ظاهرة بالوجوب. نعم انتهينا، صيغة الأمر ظاهرة بالوجوب، هذه الصغرى حددناها، لكن كل ظهور حجة، إذن وجوب هذه حجة، إذن هو منجز ومعذر كما نقول بتعريف الحجية إن شاء الله وسيأتي عندنا. إذن يستعين الفقيه بظهور أولا، تضع أولا فوق بظهور أو بجنب هذه الكلمة، أولا بظهور صيغة الأمر في الوجوب، ثانيا وحجية الظهور. فهاتان قاعدتان ممهدتان لاستنباط الحكم الشرعي بوجوب رد التحية. القاعدة الأولى هي ظهور صيغة الأمر في الوجوب، القاعدة الثانية هي حجية الظهور. يعني المسألة الأصولية الأولى هي ظهور صيغة الأمر في الوجوب، المسألة الأصولية الثانية هي حجية الظهور. فهاتان قاعدتان ممهدتان لاستنباط الحكم الشرعي بوجوب رد التحية. سجل إشكال على هذا التعريف. يعني هو فقط قال يريد هذا المثال أنه القواعد الممهدة للاستنباط، فقال هذه قاعدة وهذه قاعدة، هذه مسألة وهذه مسألة ممهدة للاستنباط الحكم الشرعي. يأتي هنا نرجع على التعريف، العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، يسجل إشكال على هذا التعريف. وقد يلاحظ، لاحظ نحن تكتب هكذا أو تسجل قبل وقد يلاحظ، سجل إشكال حتى تعرف إشكالات، سجل إشكالات ورد الإشكالات، تعليق سجل، سجل تعليق ورد التعليق وهكذا. إشكال، وقد يلاحظ على التعريف، يلاحظ أيضا لا بأس بأن تضع الحركات، وقد يلاحظ على التعريف أن تقييد القاعدة بوصف التمهيد، نقولها الممهدة بوصف التمهيد، يعني ماذا يعني؟ أن تقييد، يلاحظ على التعريف بأن تقييد القاعدة بوصف التمهيد يعني، أو يظهر فيه أن هذه القاعدة تكتسب أصوليتها من تمهيدها ومن تدوينها لغرض الاستنباط، أشرنا إلى هذا المعنى، تكتسب أصوليتها من تمهيدها ومن تدوينها لغرض الاستنباط. ونحن نحتاج إلى قلنا ضابطة قبلية قبل التدوين وقبل التأليف وقبل دخولها بعملية الاستنباط، مع أننا نطلب من التعريف إبداء الضابط الموضوعي القبلي قبل هذه، اكتب لا بس تكتب القبلي حتى يكون قبل التمهيد وقبل التدوين، الذي هكذا. نحن من أين أتينا بالقبلية؟ ليس من كما يقال أو كما يقول السيد قدس نفسه من جيب الصفحة، لم نأتي بجانب القبلية، وإنما القبلية من هنا إذا نستطيع أن نستفيد هذا العنوان أو القيد بالقبلية، إبداء الضابط الموضوعي القبلي، أي إبداء الضابط الموضوعي الذي بموجبه يدون علماء الأصول في علمهم هذه المسألة، الذي بموجبه يدون، إذن هو موجود وبموجب هذا الضابط يدون أو تدون هذه المسألة في علم الأصول. إذن هذا الضابط يسبق علم الأصول أم يلحق؟ أو يلحق، يسبق علم الأصول، يسبق التدوين، يعني هكذا نقول يسبق التدوين في علم الأصول، الذي بموجبه يدون علماء الأصول هذا الضابط أو هذه الضابطة، الذي بموجبه الضابط الموضوعي القبلي، الذي بموجبه يدون علماء الأصول في علمهم هذه المسألة دون تلك المسألة. ولا ننسى بأنه قلنا حتى المسألة اللغوية من تدخل في التمهيد، هل يدخل التمهيد في تعريفها؟ مسألة اللغة لها تعريف ومسألة الرجال لها تعريف قبل أن تدخل في علم الأصول وفي الاستنباط الفقهي، عفوا قبل أن تدخل في عملية الاستنباط، وهي عبارة عن عنصر خاص كما ذكرنا. لا بس إذن عندنا، مع أننا نطلب من التعريف إبداء الضابط الموضوع الذي بموجبه يدون علماء الأصول في علمهم هذه المسألة دون تلك. ولهذا قد تحذف كلمة التمهيد وتغير على هذه النقاش مع التمهيد، قال نغير كلمة التمهيد الآن، قلنا أنه بعبارة عنوان التمهيد تشير إلى أن هذه المسألة، المسألة الأصولية تعتمد في أصوليتها وتكون أصوليتها تكتسب أصوليتها من التمهيد ومن التدوين، فنغير نخلص من هذه المشكلة، ندفع هذا الإشكال حتى لا يقال عنه بأن هذه كيف تستفاد أو تكون مكتسبة أصوليتها من التمهيد ومن التدوين، ونحن نحتاج إلى ضابطة قبل هذه القضية، نقول تقع في طريق استنباط، في طريق الاستنباط. نقول إن العلم، ويقال إن هذا التعريف الثاني، هناك يقول التعريف الأول أو المرحلة الأولى العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، هنا ويقال يكون ثانيا أو التعريف الثاني أو المرحلة الثانية إنه علم الأصول، العلم بالقواعد التي تقع في طريق الاستنباط، في طريق استنباط الحكم الشرعي. ولكن يبقى هناك اعتراض أهم من قضية التمهيد، تدفع تلك القضية لنتنازل عن ذلك الإشكال، نقول هناك اعتراض أهم، وهو أنه هذا التعريف لا يحقق الضابط المطلوب، لا يحقق لنا ما نريد. لماذا؟ يقول يعني يسجل عليه، لا يحقق لي الضابط الأصولي أو الضابط الذي يحدد علم الأصول أو الذي يحدد المسائل الأصولية. لماذا؟ يقول لأن مسائل اللغة كظهور كلمة الصعيد تقع في طريق الاستنباط أيضا. مسائل اللغة كظهور كلمة الصعيد تقع في طريق الاستنباط أيضا، ولهذا كان الأولى أيضا هذه كيف نخرجها أيضا تقع في طريق الاستنباط. هذا إشكال يعني كأنما هنا نقول، إذن نقول وهناك اعتراض، هناك اعتراض تسجل أمام الاعتراض هنا كان وقد يلاحظ على التعريف، هذا إشكال واحد. هنا هناك اعتراض أيضا، هناك سماه يلاحظ، هناك قال اعتراض، نحن نسجل إشكال إشكال إشكال. هناك اعتراض أهم وهو أنه، هذا الإشكال الثاني، هناك اعتراض أهم وهو أنه أي التعريف لا يحقق الضابط المطلوب، لأن مسائل اللغة كظهور كلمة الصعيد تقع في طريق الاستنباط أيضا، ولهذا كان الأولى تعريف علم الأصول بأي شيء نعرف. حتى الآن هنا ناظر إلى أي شيء في هذه المرحلة أو في هذا المطلب، يضر السيد قدس نفسه الآن يدفع مسألة فقط هذه كلمة الصعيد، مسألة اللغة، أما الرجال وأما القواعد الفقهية وأما عمدا دخول الأصول العملية الإشكالات الأخرى فإن شاء الله في المراحل اللاحقة. حتى يدفع هذه قال نغير، لاحظ قال ولهذا كان الأولى تعريف علم الأصول، هذا التعريف الثالث أو المرحلة الثالثة، قلنا في هذه المرحلة نحن نلتزم الآن عرف حتى يدفع مسألة المسألة اللغوية التي هي كلمة الصعيد. هنا يقول تعريف علم الأصول بأنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط، لم يتوقف هنا حتى يسجل عليه، يقول ونقصد بالاشتراك، حتى تقول تلك أيضا مشتركة تشترك به، يقول لا لا نقصد مجرد يعني تقع أو تشترك حتى ولو مرة واحدة كالعناصر الخاصة، يقول لا نقصد بالاشتراك صلاحية العنصر، تضع خطا تحت صلاحية، صلاحية العنصر نقصد بالاشتراك. هناك طبعا تحصر هذا التعريف بين قوسين بين هلالين، هو الثالث تعريف ثالث العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط، وهناك التعريف الثاني أيضا تحصره بين قوسين الذي هو كان عبارة عن العلم بالقواعد التي تقع في طريق الاستنباط. هنا صار التعريف الثالث هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط، ونقصد بالاشتراك حتى نعرف بين هذا يقصد بها هو فقط طرح هذا الإشكال الذي هو إشكال اللغة مسائل لغوية، ونقصد بالاشتراك صلاحية العنصر للدخول في استنباط حكم، للدخول في استنباط حكم أي، هكذا نقول ونقصد بالاشتراك صلاحية العنصر للدخول في استنباط حكم أي مورد من الموارد، حكم أي مورد من الموارد، استنباط هو صلاحية العنصر للدخول في استنباط حكم أي مورد من الموارد التي يتصدى الفقيه الاستنباط استنباط حكمها، مثل ظهور صيغة الأمر في الوجوب، فإن ظهور صيغة الأمر في الوجوب قابل لأن يستنبط منه وجوب الصلاة أو يستنبط منه وجوب الصوم، وهكذا في باب آخر وجوب الحج ووجوب الزكاة، ظهور صيغة الأمر إذن دخلت في أكثر من باب، وبهذا تخرج بهذا التعريف بهذا العنوان بهذا القيد الاشتراك المشترك وبهذا تعريف للاشتراك الذي هو صلاحية العنصر، وبهذا تخرج أمثال مسألة ظهور كلمة الصعيد عن علم الأصول. لماذا الصعيد تدخل هذه اللي هي قلنا كلمة الصعيد، اكتب فوق هذه الكلمة في السطر الأول في هذه الصفحة وفي هنا اكتب هذه مسألة لغوية، وبهذا تخرج أمثال مسألة ظهور كلمة الصعيد كما غيرها من المسائل اللغوية عن علم الأصول، لأنها عنصر خاص لا يصلح للدخول في استنباط حكم غير متعلق بمادة الصعيد، هذه عنصر خاص، وعرفنا العناصر الخاصة التي تبحث بالفقه في كل مسألة، تبحث عناصرها الخاصة التي متعلقة بها وليست من لا تبحث في علم الأصول، فبهذا التعريف خرجنا العناصر الخاصة التي تبحث في موقعها في علم الفقه في أي مسألة نريد أو تأتي فيها تلك العناصر الخاصة. ومن هنا قلنا يوجد عنصر خاص الذي قلنا لا يدخل إلا في بعض لا يدخل إلا في مواقع لنقل خاصة وفي موارد خاصة، وتتغير هذه العناصر الخاصة من مسألة الأخرى من عناصر مشتركة، في القواعد اللي تدخل في أكثر من باب أو تدخل في أولاها صلاحية تدخل في أبواب متعددة من أبواب الفقه. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، ونسألكم الدعاء.